الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا على نعمه ونشكره على فضله ونسأله المزيد من خيره وبره. اللهم اختم لنا شهر رمضان بالخير ومغفرة الذنوب فضلك وإحسانك يا أرحم الراحمين. وبعد، أيها المؤمنون، من فضل الله جل وعلا أن قرأنا قصتي نوح وهود عليهما السلام بالأمس، ولعلنا أن نستخلص مما ورد في قصتيهما في سورة الشعراء شيئا من الفوائد والأحكام. فمن ذلك أن قرابة النسب ليست دليلا على صحة منهج أحد وسلامته، فهذا نوح وهذا هود أخوان في النسب لأقوامهم، ومع ذلك لم يكن هذا منجيا لهم من عقوبة الله وعذابه. وفيه أنه لا تزر وازرة وزر أخرى، وأن كل إنسان يحاسب بحسب عمله. وفي هذه الآيات أن من كذب بنبي من أنبياء الله فقد كذب بجميع الأنبياء، ومن لم يقر برسالة من رسالات الله إلى البشر فكأنه أنكرها جميعا. وفي هذه الآيات أنه مهما أوتي الجماعة من قوة ومن عظمة ومن اجتماع فإنهم لا يسلمون من عذاب الله متى خالفوا أمره سبحانه. فهذه قوم نوح وتلك عاد لم يغن عنهم اجتماعهم ولا حضارتهم ولا ما لديهم من الخير العظيم عن الهلاك لما عصوا رسل الله عليهم السلام. فعاد مع ما آتاها الله من العلامات الباهرة والمباني الكبيرة وما يضعونه في أطراف الجبال وتلك البرك العظيمة وما لديهم من قوة وبطش وما عندهم من أنعام وبنين وجنات وعيون لم يغن عنهم من عذاب الله شيئا. وفي هذه الآيات أن من صفة أنبياء الله أنهم رسل من عند الله وأنهم أهل أمانة فيما آتاهم الله من وحيه. وفي هذه الآيات أن جميع أنبياء الله يدعون إلى تقوى الله وإلى طاعة رسله، ولا تصح عبادة إلا بهذين الأمرين، أن تكون العبادة لله على وفق ما جاء به رسول رب العزة والجلال. وفي هذه الآيات أن أنبياء الله والدعاة لدينه لا يطلبون من الخلق شيئا من دنياهم ولا يرجون منهم أجرة على أفعالهم، وإنما يفعلون ما يقومون به من دعوة لله رجاء مغفرة الله وثواب رب العزة والجلال. وفي هذه الآيات التذكير بأن الذي تولى شؤون العالمين وكان ربا لهم مقائما بشؤونهم فإنه سيتولى دعاة دينه. وفي هذه الآيات تكرير الدعوة إلى الخير، ولذا كانت هذه الكلمة فاتقوا الله وأطيعون من رسول الله مكررة، يكررونها من أجل أن توعى عنهم. وفي هذه الآيات أنه لا ينبغي أن يترك الحق بسبب بعض أتباعه مهما كان عندهم من مخالفة للحق أو ضعف في إمكاناتهم. وفي هذه الآيات أن دعاة الحق يقبلون من يرد إليهم مستجيبا مؤمنا بما عندهم مهما كانت منزلته، ولو لم يؤت مالا ولو لم يحظ بشيء مما يرفع مكانته. وفي هذه الآيات أن من سبل أهل الباطل في رد أهل الحق عن حقهم أن يهددوهم بأنواع التهديدات، سواء بالقتل أو السجن أو غيرها من أنواع التهديد. وفي هذه الآيات أن العبد ينبغي به أن يتأنى في الدعوة على من يضل عن سبيل الله خشية من مبادرة العقاب لهم. وفي هذه الآيات سنة الله في الكون أن ينجي عباده المؤمنين الدعاة إلى الخير والهدى، وأن يهلك الضالين المبطلين. فهذه سنة جارية جعلها الله علامة ظاهرة وآية بينة. وفي هذه الآيات قدرة رب العزة والجلال على إعطاء كل واحد من العباد ما يناسبه من العاقبة إن خيرا وإن شرا. وفي هذه الآيات أيضا من الفوائد والمصالح والأحكام جواز اتخاذ المباني والمصانع، وأنه لا حرج في أصلها. وفي هذه الآيات أن من أنعم الله عليه بالنعم عليه أن يشكر الله عز وجل على نعم الله لا أن يكفره عليها، فإن شكرها مؤذن بالمزيد وإن كفرها مؤذن بزوالها. وفي هذه الآيات أيضا من الفوائد أن كثرة نعم الله على العبد لا تعني سلامته من نزول العقوبة به، فقد يستدرج الله العبد بشيء من النعم حتى يتمادى في المعاصي فينزل به العقوبة. وفي هذه الآيات أن طريقة أهل الحق الوعظ واختيار الأسلوب الحسن اللين مع عباد الله لعل الله أن ينفع بما يقولونه. وفي هذه الآيات أن من شأن المعرضين عن الحق أن يضعف إيمانهم بالآخرة أو يعدم بالكلية، ولذلك يكذبون بأنبياء الله. في هذه الآيات مسارعة الهلاك والعذاب على أولئك الذين يعرضون عن دعوة الحق ولا يستجيبون لها. ولعلنا أن نأخذ في هذا اليوم قصة ثمود مع أخيهم صالح عليه السلام، وقصة لوط عليه السلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأزلفت الجنة للمتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم
ذكر الله جل وعلا في هذه الآيات قصة صالح مع قومه ثمود فقال كذب ثمود المرسلين ثمود قبيلة عربية كانت تسكن في شمال هذه الجزيرة وقد آتاهم الله من النعم والخيرات لكنهم انحرفوا عن طريقة الحق والهدى فكان من شأنهم أن يعبدوا الأصنام من دون الله جل وعلا فكانت هذه الأصنام سببا في ضلالهم لم يستجيبوا لدعوة الله أرسل الله جل وعلا إليهم نبيه صالحا فكذبوه ولم يستجيبوا له، فلما كذبوه عدوا مكذبين لجميع أنبياء الله ورسله، لأنهم لما كذبوا بالقضية الأساسية التي دعا إليها أنبياء الله جميعا ألا وهي التوحيد، كانوا بمثابة من كذب بجميع الرسل وبجميع الرسالات. فقد خاطبهم صالح عليه السلام بالخطاب الرقيق اللين والأسلوب والكلام السهل الذي يجعلهم يتأملون في كلامه ويفكرون فيه، فقال ألا تتقون، ثم بين لهم أنه أمين ورسول من عند الله جل وعلا، ومن كان كذلك فهو جدير بأن يصدق وأن يستجاب له، وهو لم يدعهم إلى نفسه وإنما دعاهم إلى تقوى الله بحيث يخافون منه سبحانه وتعالى ويقومون بامتثال أمره. ولذا قال فاتقوا الله، أي ليكن عندكم من خشيته ومن الخوف من عقابه وعذابه دنيا وآخرة ما يدعوكم إلى عبادته وامتثال أمره واجتناب نهيه. وبين لهم أنه لا يريد منافسة لهم في دنياهم، وإنما يريد هدايتهم إلى الآخرة. فقال لهم وما أسألكم عليه من أجر، أي لا أطلب عليهم شيئا من أمور الدنيا، وإنما أطلب منكم أن تؤمنوا بالله بما يعود عليكم بالخير والنفع دنيا وآخرة. ولذا قال لهم بأنني لا أسألكم عليه أجرا، وإنما أطلب ثوابي وأجري على رب العالمين، فإن الله الذي تولى جميع العوالم بما في ذلك الإنس والجن فرباهم بنعمه قادر على أن يغنيني عنكم وألا أحتاج إلى شيء من دنياكم، ولذلك فلن أطلب منكم شيئا من أمور الدنيا. ثم ذكرهم بشيء من أمورهم فقال انظروا إلى أنفسكم، أنتم آمنون في بلدكم، قد ترككم الناس فلا يغزوكم أحد ولا يسطو عليكم أحد من عباد الله، فهذه نعمة عظيمة أنتم فيها، ولكن لا تظنوا أنكم ستتركون كذلك ما دمتم على طريقتكم في صرف العبادة لغير الله جل وعلا. وهكذا انظروا إلى أنفسكم، فإن الله قد أنعم عليكم بالجنات والمزارع والبساتين، الجنات المشتملة على الأشجار العظيمة التي يغطي بعضها بعضا، وقد آتاكم الله من العيون مما تصدر معه المياه وتصل المياه إلى أعلى إلى سطح الأرض، لا تحتاجون معه إلى جلب المياه من بعيد ولا إلى استخراجها من الأرض، بل هي عيون جارية تجري على سطح الأرض. وانظروا إلى ما آتاكم الله من نعمة الزروع، فعندكم أنواع من أنواع الزرع، قمحا وشعيرا وغيرها مما يكون قوتا لكم، وهكذا آتاكم الله النخل وهي أشجار التمر، طلعها أي نتاجها من التمر هضيم إلى أنه يهضم بحيث يتمكن الإنسان من أكله بسهولة ويسر فينهضم أو يهضم ما في البطن. وقيل بأن المراد أنه كثير متعدد وكلاهما فيها. وهكذا مما آتاكم الله أن مكنكم من نحت الجبال وخرقها لوضع بيوت فيها، إما بيوت السكنى أو بيوت المقابر، فأنتم تنحتون أي تقومون بإزالة أطراف الحجارة من أجل أن تضعوا في وسطها بيوتا فارهين، أي أنه عندكم فراهة في نعم الله، وعندكم أشر فيها وبطر فيها. وحينئذ أذكركم بأن الذي آتاكم هذه النعم وصرفها عليكم مستحق أن يعبد وأن يشكر على نعمه، فإن لم تقوموا بذلك فخافوا من الله أن ينزل بكم أنواع العقوبة. كيف يخلقكم ويعطيكم ويصرف لكم أنواع النعم ثم تعرضون عنه ولا تقبلون نصيحتي لكم حيث أمرتكم بأن تمتثلوا أوامر الله جل وعلا؟ لكن الشأن فيهم أنهم كانوا يطيعون بعض قومهم ممن طمس على بصائرهم بسبب كثرة ذنوبهم، ولذا قال لهم نبي الله: انتبهوا لا تطيعوا أمر المسرفين، أي المتمادين المتجاوزين لحدود الله جل وعلا، فإن من شأن هؤلاء المسرفين أنهم يفسدون في الأرض ولا يصلحون. وقد ذكر الله جل وعلا في سورة النمل أن هناك تسعة ملأ من قومه تآمروا فيما بينهم وتآمروا على تبييت نبي الله صالح عليه السلام، فهكذا شأنهم الإفساد في الأرض، الإفساد بالشرك والإفساد بالتنفير من طاعة نبي الله، والإفساد في الأرض بأنواع المعاصي والذنوب. فما كان منهم إلا أن ادعوا بأنه ساحر، ادعوا بأنه ساحر، سحر سحرا عظيما كبيرا، فقالوا إنما، أي حالك فقط هي حال من سحر بالسحر الشديد، فقالوا إنما، ثم قالوا أنت، ضمير الفصل للتأكيد، تأكيد الحصر، من المسحرين، أي ما غلب عليك السحر فأصبح ما كنا نؤمله من عقلك وذكائك مغطى عليه. ثم استدلوا على ذلك بدليل، ألا وهو أنهم قالوا: أنت تشابهنا في الصورة، لك وجه كوجوهنا، ولك عينان وأنف وأذنان وفم، تشابه صورتنا، ما أنت إلا بشر مثلنا، فكيف تكون رسولا وتكون نبيا وأنت تشابهنا في الصورة؟ وهذا من أكبر أسباب ضلال الضالين، أنهم يلتفتون إلى الصورة الظاهرة وتخفى عليهم المعاني والأوصاف التي تبنى عليها الأحكام، وحينئذ طالبوه بأن يأتي بآية، أي علامة واضحة حسية، من أجل أن يؤمنوا به، فأتي بآية إن كنت من الصادقين، أي في دعواك الرسالة وفي تخويفك لنا من الله وفي أمرك لنا بترك عبادة الأصنام. فآتاه الله آية عظيمة، ألا وهو أن صخرة كبيرة عندهم ملساء حولها الله عز وجل لتكون ناقة عظيمة، ولكنه قال أنتم تتقاسمون معها الشرب في يوم تشربون من الماء من البئر، وفي اليوم الآخر تشرب هي من البئر وأنتم لا تشربون، تكتفون بحليب هذه الناقة. فاستمر معهم هذا مدة، وحذرهم نبي الله الصالح عليه السلام من أن يعتدوا عليها سواء بعقر أو بضرب أو بأي نوع من أنواع السوء، ولذا قال ولا تمسوها بسوء، أي لا تنالوها بشيء يسوء ولو كان شيئا يسيرا، فإنكم متى فعلتم ذلك نزلت بكم العقوبة فيأخذكم عذاب يوم عظيم، عذاب كبير بالغ النهاية في عظمه. فما كان منهم إلا أن خالفوا أمره فعقروا الناقة، ذبحوها ونحروها ولم يستجيبوا لتحذير صالح، حينئذ مباشرة فأصبحوا من اليوم الآخر نادمين، أي متحسرين متأسفين، يقولون هذه الناقة كانت تنفعنا وكنا نشرب من حليبها، فما الذي جرنا لأن نقوم بعقرها وذبحها؟ وهكذا بعضهم كان عنده من العقل أن خاف من العذاب العظيم الذي حذر منه صالح عليه السلام، لكن ذلك الندم لم ينفعهم وإنما أخذهم العذاب. جاءتهم الصيحة، مجرد صيحة بصوت عال، فوقعوا على الأرض موتى صرعى في لحظات. فانظر لقدرة ربك جل وعلا، ووالله إن القادر على إنزال العقوبات بتلك الأمم السابقة قادر على إنزاله بك في لحظة واحدة، يسلط عليك حشرة يسيرة لا ترى بالعين المجردة فتشل قواك وتدخل إلى بدنك أنواع الأمراض وتسارع بالهلاك إليك، وحينئذ على الإنسان أن يعتبر ويتضعض مما ذكره الله جل وعلا من قصص أنبياء الله السابقين لئلا يأخذه العذاب كما أخذهم. إن في ذلك لآية لعبرة، في قصة ثمود عبرة وعظة للمعتبرين، وما كان أكثرهم مؤمنين مع وجود هذه الآيات، إلا أن أكثر الناس لم يعودوا إلى الله ولم يلتجئوا إليه سبحانه. والله جل وعلا قوي قادر، وقادر على إنزال العقوبات بأعدائه المكذبين، كما أنه رحيم بأوليائه ينزل بهم الخيرات. ثم ذكر الله جل وعلا قصة أخرى من قصص أنبيائه، ألا وهي قصة قوم لوط. قوم لوط قوم آتاهم الله من صنوف النعم ولكنهم لم يشكروا الله على هذه النعم، فكان من شأنهم ترك توحيد رب العزة والجلال، وكان من شأنهم الإقدام على الفواحش، وفي مقدمتها فاحشة قوم لوط بإتيان الرجال للرجال وترك ما خلق الله لهم من النساء الذين يقدر بإتيانهم الولد، ويكون ذلك من أسباب السكن. ولذا لما كذب قوم لوط برسالة لوط كانوا بمثابة من كذب برسل الله جميعا، فإنهم جميعا قد جاءوا بتوحيد رب العزة والجلال. ما هي قصة لوط؟ قال لهم لوط وهو أخوهم من النسب، يعرفونه ويعرفون صدقه ويعرفون أباه وجده ويعرفون أنه ناصح لهم، جاءهم بأسلوب لين وكلام محبب، فقال لهم حاضا لهم: ألا تتقون، أي ألا تخافون من الله أن ينزل بكم العقوبة؟ ألا تخشون عذاب رب العزة والجلال؟ فإني مرسل من عند الله جل وعلا، أمين في هذه الرسالة لا أزيد فيها، فليست رسالتي مني وإنما هي من عند الله جل وعلا، وحينئذ عليكم بتقوى سبحانه وتعالى، فإني أحذركم من عقوبة تنزل منه، وعليكم أن تطيعوني، فإني سأرشدكم إلى ما تحصل به نجاتكم دنيا وآخرة، وانظروا إلي فإنني لا أريد أن أنقص شيئا من دنياكم، ولا أسألكم ثوابا وأجرا دنيويا، وإنما أؤمل في أجر من عند رب العزة والجلال، فإنه سبحانه سيتكفل بشاني كيف لا، وهو الذي قد ربى جميع المخلوقات، فهو رب العالمين، أي تولاها ورباها وأعطاها من صنوف النعم. والعالمين جمع عالم، وكل ما سوى الله فهو عالم. ثم ذكرهم بالفاحشة العظيمة الشنيعة التي يقدمون عليها، ألا وهي أن الرجال منهم يأتون الرجال في موضوع النكاح، ويتركون ما خلق الله لهم من أزواجهم من النساء، فكيف يقدمون على هذه الفاحشة؟ يأتون الذكران في ذلك المحل الخبيث القذر، ويتركون النساء الطاهرات اللاتي خلقهن الله جل وعلا لهم، يستطيعون قضاء وطرهم فيهم، فانظر كيف تجاوزوا الحلال إلى الحرام، فإنه ما من حاجة من حوائج الناس إلا وفي شرع الله ما يكون سببا لقضائها بطريق مباح يكون عائدا بالصلاح والخير. بل أنتم قوم عادون، أي متجاوزون للحق، بحيث تتركون الحلال وتذهبون إلى الحرام، فما كان من قومه إلا التهديد الشديد بإخراجه من قريتهم، فقالوا لئن لم تنتهي، أي إذا لم تتوقف يا لوط عن دعوتك لنا بالتوحيد وترك الفواحش، فحينئذ سنخرجك من قريتنا ونطردك من بلادنا. فما كان منه عليه السلام إلا أن تبرأ من أفعالهم القبيحة، سواء في الشرك أو في الفواحش، فقال إني لعملكم من القالين. القالين تتضمن معنيين: البغض لعملهم، والهجرة والترك له. يقال فلان قلى، فلان بمعنى أنه هجره وتركه وأبغضه. ولذا قال تعالى: ما ودعك ربك وما قلى. قال رب نجني وأهلي مما يعملون. لما أيس لوط عليه السلام من دعوة قومه وعلم أنهم لن يستجيبوا له، حينئذ دعا عليهم بالهلاك، ودعا لنفسه وأهل بيته بالنجاة، فقال رب نجني. والنجني هنا مشددة، يعني كأنه طلب النجاة لأنه علم بنزول العذاب بهم. ورب نجني أي أنقذني عاجلا وسريعا وأهلي مما يعملون من الشرك والفواحش. حينئذ أنقذه الله جل وعلا. فلوط كان يعلم أن قومه ستصيبهم المصيبة العظيمة والعذاب الشديد والعقاب الأليم، ولذا دعا رب العزة والجلال بأن ينجيه وأهل بيته ومن استجاب له من ذلك العذاب الذي سينزل به. وقوله رب نجني وأهلي أراد بها أتباعه، أراد بها أتباعه. قال تعالى: فنجيناه، أي أنقذناه وسلمناه من العقوبة الشديدة التي نزلت به. ولذا قال: فنجيناه وأهله أجمعين، أي جميع من يتبعه من أسرته ومن أتباعه. قال: إلا عجوزا في الغابرين، أي أن امرأته العجوز التي كانت تمالئ الكفار وتدلهم على ضياف إبراهيم، على ضياف لوط، وتحرض قومها عليه، جعلها الله من الباقين في العذاب، ومن من نزلت بهم أسباب الهلاك. قال تعالى: ثم دمرنا الآخرين، أي نزل العقاب الشديد بقومه الذين لم يستجيبوا له واستمروا في غيهم، فأنزل الله بهم عذابا شديدا مدمرا لا يبقي منهم أحدا. وكان عقابهم أن أنزل الله عليهم الحجارة. قال: وأمطرنا عليهم مطرا، ليس هذا المطر من الماء، وإنما هو مطر من حجارة. فساء مطر المنذرين، بعد أن نزل بهم الحجارة قلب الله عليهم ديارهم ثم خسفها بهم. فما أعظم قدرة رب العزة والجلال، قادر على إنزال أنواع الهلاك والتدمير بأعدائه. وفي ذلك، أي في هذا المصير وهذه العاقبة، سواء للوط وأهل حينما نجاهم الله، أو لقومه المكذبين حينما أنزل الله بهم العقوبة الشديدة، لآية أي علامة ودليلا ظاهرا. وما كان أكثرهم مؤمنين، أي أكثر الناس لم يستجيبوا له ولم ينقادوا له. وهكذا البشر أكثرهم لا يستجيبون. وإن ربك لهو العزيز الرحيم، أي إلهك وخالقك، الذي أعطاك صنوف النعم تفكر فيه، فإنه قوي قادر لا يغالب، عزيز، وفي نفس الوقت هو رحيم رؤوف منعم بصنوف النعم. لكن الأول في أعدائه ينزل بهم العقوبات، والثاني في أوليائه ينزل بهم الخيرات والرحمات. جعلنا الله وإياكم منهم. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وأسبغ الله عليكم نعمه وأدر عليكم رزقه، وجعلكم موفقين في كل أموركم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.